أجل السلام، لأن أمريكا استخدمت قدراتها لعمليات الإبادة في غزة، مبينا أنه يمكن استخدام القوة من أجل السلام والأمن، ولذلك ستزيد إيران من قوتها وقدرتها في كل يوم. أكد رئيس مؤسسة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن إيران حققت بفضل خبرتها المحلية وقدراتها الداخلية إنجازات باهرة في المجال الاستراتيجي للعلوم النووية. وكان إسلامي استضاف أمس مساء وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي وأعضاء منظمة بوغواش الدولية التي تتبنى تطوير العلوم بما في ذلك الإفادة من الطاقة النووية السلمية. وشدد إسلامي على أن اللقاء شكل أساسا لتبادل الأفكار ورمزا لعزيمة إيران على طريق السلام والتنمية المستدامة في مجال العلوم النووية. أكد البيان الختامي للقمة العربية 34 في بغداد أن هدفها توحيد الجهود وتحقيق مصالح شعوب المنطقة، مطالبا المجتمع الدولي بوقف آلة الحرب الإسرائيلية. وشدد البيان على رفض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين، داعيا إلى توفير ممرات إنسانية آمنة لإدخال المساعدات إلى غزة. وبشأن الأوضاع في السودان، دعا البيان إلى إيجاد حل سياسي شامل ينهي الصراع. من جانبه أعلن العراق إطلاق مبادرة صندوق التضامن العربي لأعمار غزة ولبنان. استشهد 22 مواطنا وأصيب آخرون بقصف الاحتلال دير البلح وحيط الزعتر وسط وشمال القطاع، كما استشهد عدد من المواطنين بقصف الاحتلال المسير منازل في حيط الزعتر والشجاعية وفي جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. كشفت شبكة NBC نيوز الأمريكية عن خطة سرية تعمل عليها إدارة ترامب لتهجير نحو 1 مليون فلسطيني من قطاع غزة إلى ليبيا بشكل دائم. الشبكة أعلنت أن الخطة لا تزال قيد الدراسة، وقد ناقشتها واشنطن مع أطراف ليبية لم يكشف عن هويتها، مقابل الإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الليبية المجمدة لدى الولايات المتحدة منذ أكثر من عقد. وأكدت أن الخطة تشمل تسهيلات عبر معبر كرم أبو سالم ومطار رامون في النقب المحتلة. يتعامل اليمن مع كيان الاحتلال الصهيوني بحسب منهجية التصعيد مقابل التصعيد في جبهة إسناد قطاع غزة، أما في جبهة المواجهة المباشرة فالأمر يكون مختلفا تماما بحسب مراقبين. للمزيد من التفاصيل بهذا الشأن نستمع وإياكم إلى ما قاله الخبير العسكري والاستراتيجي العميد مجيب شمسان.
في البداية طبعا الجبهة اليمنية تختلف عن أي جبهة أخرى، قراءة الجبهة اليمنية للعدو الإسرائيلي ربما تكون أكثر دقة وأكثر فهما للعدو الإسرائيلي نظرا للمنهجية التي تنطلق فيها في طريقة تقييم وتشخيص هذا العدو وأساليبه وما يمكن أن تصل إليه الأمور. ومنذ انطلاق ثورة 21 من سبتمبر التي كانت تجسيدا للمشروع القرآني الذي انطلق منذ بداية الألفية مع الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي، كانت هناك محددات أساسية فيما يتعلق بفهم الشخصية الإسرائيلية وتحديدها ضمن دائرة العدو، وبالتالي كان موضوعا كل الاعتبارات فيما يمكن أن يصل إليه العدو الإسرائيلي في أقصى الاحتمالات. وعلى أساس هذه الرؤية وضعت منهجية المواجهة، لذلك كما كنا نتحدث في كثير من المناسبات وفي كثير من الأحداث التي توالت منذ ثورة 21 من سبتمبر أن الشعب اليمني كان يتوق للمواجهة المباشرة مع الإسرائيلي. لذلك اليوم لا غرابة في أن نشاهد العدو الصهيوني يقدم على قصف المنشآت والأعيان المدنية، فهذا هو منهجه وديدنه، لأنه لا يستطيع المواجهة العسكرية المباشرة إذا كان يمارس مثل هذه الأفعال في قطاع غزة وهم لا يملكون شيئا سوى بعض الأسلحة البسيطة التي يدافعون بها عن أنفسهم، لكنه يعجز عن المواجهة العسكرية فيلجأ إلى الكلفة البشرية واستهداف المدنيين والأعيان المدنية والعزل والأطفال والنساء. لذلك هذا الأمر ليس مستغربا من كيان إجرامي وحشي مدعوم من كل قوى الغرب الإمبريالي. وهنا نقول بأن قصف المقصوف وقصف المنشآت والموانئ والمطارات لا يمكن أن يؤدي إلى تراجع اليمن على الإطلاق، مهما كان السقف الذي يمكن أن يهدد بالوصول إليه هذا الصهيوني ومن ورائه الأمريكي. فاليمن هي أيضا لديها بنك أهداف حيوي وحساس جدا داخل أراضي فلسطين المحتلة، ومعركتنا مع الإسرائيلي هي معركة إرادة، بمعنى من يستطيع أن يتحمل أكثر، من ينتمي إلى الأرض ومشبع بعقيدة إيمانية، أم المغتصب الذي يبحث عن الأمن ويبحث عن الرد حتى يمكنه البقاء والاستمرار. فإذا كانت صواريخ تنطلق بصاروخ أو صاروخين تحدث ذلك الرعب الهائل داخل الكيان الصهيوني، فيهرعون سواء في ساعات في أول النهار أو في آخر الليل. فكيف إذا انتقلنا إلى مرحلة أكثر قسوة على العدو الصهيوني، بمعنى أصبحت العمليات العسكرية أكثر تزخيما من حيث القوة النارية، بدأت الصواريخ تتوالى بشكل أكبر على الكيان الصهيوني، اتسعت دائرة الأهداف لتشمل مناطق في شمال أراضي فلسطين المحتلة، ماذا إذا انتقلنا إلى مرحلة تالية وبدأت القوة التدميرية والتفجيرية تظهر لدى الكيان الصهيوني؟ عليه أن يدرك أن هذه المعركة هي معركتنا، ونحن اليوم في إطار الإسناد، ولم ننتقل بعد إلى المواجهة التي أرادها اليمنيون منذ انطلاق هذا المشروع. فكل تصعيد يقوم به العدو الصهيوني سيقابل بتصعيد أكبر من الشعب اليمني قبل القوات المسلحة اليمنية، لأن القوات المسلحة اليمنية اليوم هي أداة تنفيذية لإرادة هذا الشعب، لم تكن متسلطة على هذا الشعب. كل الخيارات التي تتخذها القوات المسلحة اليمنية هي تعبير عن تلك الجموع التي تخرج في كل أسبوع بالملايين إلى أكثر من 800 ساحة. لذلك القوات المسلحة تحاول قدر الإمكان أن تلبي هذه المتطلبات الشعبية. محاولة الضغط على الجبهة الداخلية وتحريضها على القيادة أو على القوات المسلحة اليمنية هذا أمر مفروغ منه ولا يمكن أن يتحقق في الجبهة اليمنية على الإطلاق، لأن الحاضنة الشعبية هي اليوم صاحبة القرار وهي صاحبة المواجهة، وما تقوم به القوات المسلحة اليمنية هو تنفيذ لإرادة هذا الشعب.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن بعض التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي لا تستحق حتى الرد عليها. قمة بغداد تؤكد توحيد الجهود لمواجهة التحديات، والعراق يطلق صندوق التضامن العربي لأعمار غزة ولبنان. عشرات الشهداء والجرحى في مجازر جديدة في قطاع غزة، ومخطط أمريكي لنقل مليون فلسطيني إلى ليبيا. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على طيب استماعكم لنا، ودمتم في رعاية الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أوديو الوجه الآخر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
كل المرحب بكم، ونحن نلتقيكم من جديد عبر حلقة أخرى من برنامجكم هوليوود الوجه الآخر.
راجين أن تمضوا معنا أوقاتا تجمعون من خلالها بين الفائدة والمتعة، ندعوكم للمتابعة.
أعزتنا المستمعين، حينما يدور الحديث عن الدين نرى أن هوليوود لها أشكال مختلفة من الأفلام، البعض منها أفلام دينية ذات اتجاهات تجارية ومالية، ومعظمها روايات ليست لها أيديولوجيات خاصة ولا تقدم للمتلقي أي رؤية إلهية معينة، وتقدم هذه الأفلام الأنبياء بشكل مزيف باعتبارهم أشخاصا سذجا لا يتبعون برنامجا محددا للدعوة إلى الدين.
كما يشكك هذا النوع من الأفلام بصحة أصول الأديان وقيمتها، وتكثر في هذه الأفلام نزعة الشك الديكارتية حول إلهية أنبياء مثل موسى وإبراهيم و إرميا ونوح.
الملاحظة الأكثر أهمية والتي يجب الالتفات إليها هي وجهة النظر التي تقدمها هذه الأفلام فيما يتعلق بالأنبياء الذين تعرض قصصهم، فهم يبدون لنا بشرا غير مقدسين وغير إلهيين. وتنظر غالبية أفلام هوليوود إلى الأنبياء من منظار المذهب أو النزعة الإنسانية المقدسة للإنسان في العصر الحديث، وتسعى لأن تستدل على أنهم ليسوا سوى بشر عاديين. وقد كانت صناعة الترفيه بشكل عام وصناعة الأفلام بشكل خاص محدودة بإطار يسمى شفرة هيز،
وقد كانت هذه الضابطة تمنع أي نوع من الكفر في الأفلام. وكان قد جاء في ضوابط هيز أن هتك الحرمة والاستخدام غير الصحيح لألفاظ مثل الله والنبي وعيسى والمسيح وجهنم أو أي مصطلح قبيح ومهين للآخرين، كل ذلك ممنوع مهما كان شكل استخدامه.
ولكن هوليوود لم تعد اليوم محدودة بهذه الضوابط، فالكثير من الأفلام الحديثة هي كفر وإلحاد بحت، بل إنها تتجاوز ذلك، ويتعمد الكثير من أفلام هوليوود تقديم وجهات نظر عن المسيح مستوحاة من المذهب الإنساني، ويصوره على أنه إنسان عادي، ويحرف انتباه المشاهد نحو أشياء عديمة القيمة وفرضية ومزيفة.
ويقدم فيلم الإغراء الأخير لسيد المسيح من إخراج مارتن سكورسيزي المسيح باعتباره شخصية بارادوكسية متعلقة بين الدنيا والآخرة، ولا يسعى هذا الفيلم المحشو بالأخطاء التاريخية لأن يصور المسيح كما كان على حقيقته، فالمسيح هو من جهة شخص يميل إلى إقرار العدالة والمساواة، ولكنه من جهة أخرى يتمتع بملاذ الحياة بشكل خيالي.
يقول الدكتور روفان فيليامز الأسقف الأكبر السابق للكانتيبوري: أرى أن المسيح ينبغي أن يكون للمسيحي شبيها بنا إلى الحد الذي يدرك ما هو معنى الإنسانية، وأن يكون متميزا عنا إلى الحد الذي ينقذنا من فخ الإنسانية الذي أقيم لنا، وهو الشيء الموجود في كل دين ويستحق أن نسميه دينا. ومن بين المفارقات اللفظية الموجودة في كتاب نيكوس كازانت زايكس أن المسيح عنده شخص مختلف إلى حد كبير، شخص معقد للغاية، متحمل للآلام وغير طبيعي. ومن الصعب بمكان تقديم رواية عن المسيح متماسكة وتقوم على المعرفة النفسية. ويقول الدكتور روفان فيليامز: أنا أرى أنني أنا نفسي لا أدركه كما ينبغي. ويبدو أن كازانت زايكس يريد أن يطرح ملاحظة كاذبة عن المسيح ليست معنا بل ضدنا، إن من الصعب الحديث عن المسيح أو المسيحي الموجود في الإلهيات.
مستمعينا الكرام، وفي الوقت نفسه فإن المسيح من وجهة نظر نيكوس سكورسيزي يتحرك دوما بين إنسانيته وإلهيته، وفي بعض الأحيان يهديه الوحي الإلهي إلى بلوغ الفوز والفلاح، وفي أحيان أخرى تقوده الوساوس الشيطانية بشكل خيالي نحو السلطة والموت. ويعتبر هذا الفيلم المسيح غير مقدس وأرضيا، والمسيح الكذاب يبذل قصارى جهده كي يتملص من مسؤولية كونه رسولا إلهيا، ويسعى دوما لأن يحرر نفسه رغم أنه يستسلم تدريجيا ويبدأ مهمته من أجل الدعوة إلى أفكاره. والعجيب أن الدين الذي يقدمه يخلو من أي إشارة إلى الحرب لإقامة العدالة والحرية في مواجهة ظلم الروميين اليهود أو اليهود، كما يظهر ذلك من الفيلم. وباختصار فإن فيلم هذا المخرج ليست له أي علاقة بالتاريخ أو الحقائق.
هذه الفكرة نفسها هي أساس فيلم رمز دافنشي الذي أخرجه رون هوارد، والذي يقوم على قصة امرأة هي من ذرية المسيح ومريم المجدلية، وهو ما أخفي من قبل أعضاء دير الصهيون. وقد امتنعت الكنيسة عن الإعلان عن هوية هذه المرأة كي لا يسيء ذلك إلى صورة المسيح المقدسة، فقد كانوا يظنون أن هذه المرأة ليست سوى نتيجة لحظة ضعف رسول الله. تقوم قصة الفيلم على أساس فلسفة تاريخ المسيحية، والتي يمكن مشاهدة جذورها في كتاب الدم المقدس والكأس المقدس.
كما أن هذا الفيلم لا يألو جهدا من أجل تصوير الحقائق التاريخية، وليس من العجيب أن يرفض الفاتيكان والكنيسة أكثر الأفلام الهوليوودية التي يدور موضوعها حول المسيحية والمسيح، ويعتبرونها خيالية وبعيدة عما ورد في الكتب المقدسة، رغم أن هناك استثناء بين هذه الأفلام، ومن بينها فيلم آلام المسيح. وقد أنتج هذا الفيلم سنة 2004، وأخرجه المخرج والممثل المعروف ميل جيبسون، وكان للممثل جيم كاوزيل دور عيسى المسيح فيه، وشاهده البابا جان بول الثاني قبل عرضه على الجمهور. وقد أخذ بنظر الاعتبار تأييد صحة هذا الفيلم من قبل البابا باعتباره التأييد الرسمي له.
يصور هذا الفيلم آلام السيد المسيح عليه السلام، ويقوم بشكل أساسي على كتب العهد الجديد وإنجيل متى ويوحنا ولوقا ومرقس، كما استخدم هذا الفيلم وصف جمعة الحداد والكتب الدينية الأخرى. ويستعرض هذا الفيلم في الحقيقة الساعات 12 الأخيرة من حياة المسيح الناصري ويوم صلبه في أورشليم كما يعتقد المسيحيون.
وقد حقق فيلم آلام المسيح في عام 2004 نسبة عالية إلى حد كبير من مبيعات التذاكر، وحقق مكاسب تفوق 600 مليون دولار، واجتذب الكثير من الأشخاص المتدينين المحبين للأفلام، رغم أن هذا الفيلم كان مثار جدل أيضا، حيث اتهم بعض من النقاد ميل جيبسون بمعاداة السامية. ولكن هذا الفيلم لم يمنع في إسرائيل، رغم أنه لم يتم توزيعه أبدا، فلم يكن أي من الموزعين الإسرائيليين على استعداد لتسويق هذا الفيلم. ولكن منع عرضه على العموم كان رد الفعل الوحيد لليهود الصهاينة المهيمنين على هوليوود. مستمعينا الأفاضل، شكرا على كرم المتابعة، وحتى نجدد اللقاء بحضراتكم في الحلقة المقبلة من برنامج هوليوود الوجه الآخر. نترككم في الرعاية الإلهية،
إلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم مستمعينا الأعزاء، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الاستفتاءات. نرحب بكم أجمل ترحيب، كما نرحب بضيفنا العزيز فضيلة الشيخ الدكتور أمين الجامعي. أهلا بكم شيخنا في هذه الحلقة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي العزيز أستاذ محمد، كل الود والاحترام لك ولمتابعي هذه الإذاعة المحترمة إذاعة طهران العربية، وأنا في خدمتكم.
أهلا وسهلا بكم من جديد، وسنبدأ بالأسئلة والأجوبة بعد هذا الفاصل، تابعونا.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
عدنا إليكم مستمعينا الكرام، والسؤال الأول لفضيلة الشيخ، شيخنا الفاضل، هناك بالنسبة لإيداع الأشخاص والناس أموالهم في البنوك، فعلى رأي سماحة السيد القائد أنه يجوز أن يودع الأموال في البنوك بالإذانة والوكالة إذا أعطوا الإذن للوكالة إذا أعطوا الإذن والوكالة للبنك، وفي رأي سماحة السيد السيستاني كأنه يجوز، وهناك تفصيل بأنه لا يشترط بشرط الزيادة. أنه لا يشترط الزيادة. هل هناك توضيح آخر بالنسبة للبنوك الأهلية أو الحكومية في هذا الشأن؟
نحن وضحنا الوجه الأول وجواز يعني هذه القضية، يعني فتوى السيد بأنه يجوز إيداع في البنوك الأهلية مع عدم اشتراط الحصول على الزيادة. هذه مسألة وضحناها. ويقول بأنه ينيط ويوقف المعاملة على هذه القضية، يعني يقول إن أعطيتموني الربح أنا أودع، وإن لم تعطوني الربح
لا أعطيكم الأموال.
لا بمعنى أن يبنى في نفسه، أن يبني في نفسه على أن البنك لو لم يدفع الزيادة لم يطالبها منه. يعني مثلا في بعض الأشخاص يقولون بأنه إذا أعطاني الزيادة أخذ، وإذا ما أعطاني الزيادة لم أخذه عادي. يقول هنا ليس إشكال فيها أصلا، يعني وكأنما يفهم بأنه لم يشترط ولكن في نيته بأن يحصل على الزيادة،
يحب الأخذ.
نعم يعني. يحب أخذ الزيادة ولكن لم يشترطها في المعاملة. لأن المؤمنون عند شروطهم إذا شرط يعني المعاملة متوقفة على هذه القضية، إذا توقفت المعاملة يعني تصبح المعاملة معاملة ربوية، ولأجل هذا لا يجوز. ولكن إذا لم يشترط ولو كان في باله أنه يحصل على الزيادة، عادة يحصل على الزيادة،
زيادة الخير خير،
لكن إذا لم يحصل ولم يدفع البنك له لم يطالبه، يقول هنا لا إشكال في هذه القضية،
في حال عدم المطالبة
هذه لا إشكال في هذه القضية. مسألة أخرى، لا يجوز الإيداع في البنوك الأهلية بمعنى إقراضها مع شرط الزيادة. في المسألة الأولى قال يجوز مع عدم الشرط، هنا يقول لا يجوز مع الشرط. يعني إذا شرط بعد
لا يجوز.
ولو فعل ذلك صح الإيداع وبطل الشرط. يعني لا، هنا ماذا يقول سيد السيستاني؟ يقول لا يبطل الشرط، هنا لا تبطل الإيداع، الإيداع صح وبطل
الشرط،
الشرط باطل. يعني الزيادة هو لا يملك الزيادة فقط
ولا يجوز له المطالبة.
نعم كأنما هكذا، فإذا قام البنك بدفع الزيادة لم تدخل في ملكه، هاي معناته.
نعم
المسألة دقيق.
نعم
بأنه إذا شرطه صحة المعاملة، الإيداع صحة ولكن الشرط بطل،
صحيح.
كأنما فرق بين الشرط وبين الإيداع. فإذا الإيداع صحيح والشرط
غير صحيح،
باطل. فإذا دفع هذه تختلف مع المسألة الأولى، إذا لم يشترط ودفع البنك يستطيع أن يحصل عليها لأنه لم يشترط، لكن إذا شرط ودفع البنك يقول هنا لا يملك الزيادة.
نعم.
ففي مسألة الأولى لأنه لم يشترط ملك الزيادة.
نعم.
هنا شرط ولم يملك
زيادة.
الزيادة لم يملك الزيادة ولكن يجوز له التصرف، يستثني هذه القضية فيها إذا كان واثقا من رضا أصحابه بذلك حتى على تقدير علمهم بفساد الشرط. يقول لأن أصحاب
المودعين صائر المودعين
أحسن، لأن البنوك أهلية هي قائمة بأموال، وإذا علم بأن أصحاب يعني هناك مجموعة يقوم البنك بأموال هؤلاء الممولين للبنك
والكل راضي بهذا الشرط،
يعلم بأن الكل راضي بهذه القضية، تصبح من باب المصالحة أصلا.
نعم.
أنا أحب أن أعطيك لا بأس، فمن باب المصالحة ليس من باب الشرط.
نعم.
يقول يجوز ليس من هذا الباب، من باب آخر يمكن من باب المصالحة. يقول إذا علم بأن أصحاب البنك هم راضون بهذه القضية ويرضون بهذه القضية يستطيع أن يتصرف في مقدار الربح.
نعم أحسنتم شيخنا الفاضل. مستمعين الكرام سنكمل الحلقة بعد فاصل قصير، فاصل ونواصل، ابقوا معنا. مستمعينا الكرام عدنا من جديد ومرحبا بكم لنتابع معكم الأسئلة المتعلقة بالإيداع في البنوك الحكومية. شيخنا الفاضل ماذا رأيكم ورأي سماحة العلماء بمنطلق سماحة السيد السيستاني وإن شاء الله المستمعين والمستمعات يدققون في هذه الأمور بإذن الله.
سماحة سيد القائد حفظه الله في هذه المسألة حل هذه القضية بأنه أنت توكل المصرف في استثمارات بصورة مطلقة.
نعم.
وبهذه القضية خرج من مسألة الربا وقضية مسألة الربح، بأنه أنت قد وكلته في هذه القضية وهو يستثمر الأموال في مشاريع ويعطيك الربح حتى ولم تعلم ما هو مقدار الربح. سيد السيستان في قضية البنوك الأهلية تكلم عن قضية الشرط، شرط الربح وعدم شرط الربح، لكن في البنوك الحكومية سمحت سيد السيستان حفظه الله يقول لا يجوز إيداع الإيداع، نعم لا يجوز الإيداع في البنوك الحكومية بمعنى إقراضها مع اشتراط الحصول على الزيادة فإنه ربا، يعني مباشرة يقول بأن
ربا.
ربا لماذا؟ بل إيداع المال فيها ولو من دون شرط الزيادة بمنزلة الإتلاف له شرعا، لأن ما يمكن استرجاعه من البنك ليس هو مال البنك، يقول حتى ولو لم يشترط لكن يتوقع الزيادة كأنما هكذا يقول لا يجوز. لماذا؟ لأن البنوك الحكومية تعمل بأموال المصالح العامة للناس.
نعم.
بالأموال العامة للناس هي وكيلة، بأنه الحكومة هكذا هي المستولية على الأموال، مستولية على الأموال العامة.
نعم.
فإذا هي مستولية على الأموال العامة فهي وكيلة لعامة الناس في تصرف في هذه الأموال.
نعم.
يعني البنوك الحكومية هي وكيلة عن الناس بأجمعهم.
نعم.
على الأموال الإسلامية في القطر الإسلامي بأجمعه، هسه فئة كانت أو ما شابه ذلك. فيقول كونا أن البنك ليس مالكا للأموال لا يجوز للبنك أن يعطي ربحا لمن يطالب الربح،
وكأنه خصص شخص دون آخرين.
نعم، إذا كانت البنوك أهلية يحل هذه القضية من خلال المصالحة، بأنه إذا علم بأنهم، لكن البنوك الحكومية كونها ليست مالكة بل هي مستولية على الأموال ولا يجوز لها التصرف في هذه القضية في المسألة الربوية، يقول بأنه حتى ولو لم يشترط لكن يطالب بهذه القضية، لا يجوز بأن تعطي ربحا للطرف المقابل. نعم، بل بحكم المال المجهول مالكه، وعلى ذلك يشكل إيداع الأرباح والفوائد التي يجنيها الشخص أثناء سنته في البنوك الحكومية قبل إخراج الخمس منها. هذه مسألة خارج. هذا إذا لم يقع الإيداع بإذن الحاكم الشرعي. هنا سيدي السيستاني يحل هذه القضية من خلال كذلك الحاكم الشرعي.
إذا أذن له الحاكم أحسن. الشرعي
هكذا يقول سيد السيستاني، هذا إذا لم يقع الإيداع بإذن الحاكم الشرعي مع ترخيصه للبنك في أداء عوض المال المودع مما لديه من الأموال، وأما إيداع مع الإذن والترخيص المذكورين كما صدر ذلك من نال المؤمنين كافة، هو سماحة السيد يقول، فيقع صحيحا ويجري عليه حكم الإيداع في البنك الأهلي.
نعم.
وأما الزيادة الممنوحة من قبل البنك وفق قوانينه فقد أذنا للمودعين بالتصرف في النصف منها مع التصدق بالنصف الآخر على الفقراء المتدينين. يعني الربح الذي تأخذه أنت، يقول الإيداع يجوز، ها؟
نعم.
الإيداع يجوز في البنوك الحكومية بإذن الحاكم الشرعي، فهذا الإيداع. والربح ماذا يفعل به؟ يقول بأن المسألة الإيداع تصبح كمسألة البنوك الأهلية بعد إذن الحاكم الشرعي. والربح ماذا أفعل؟ يقول يقسمه نصفين، نصفين يتصدق على الفقراء ونصف الآخر يتصرف فيه.
وهذه هذا. صدقة يعني واجبة، يعني يجب عليه أن يتصدق. فتوى.
نعم، هذه فتوى بأنه هذا الربح الحاصل من البنك الحكومي يقسمه نصفين، نصف للفقراء والمساكين ونصف الآخر يتصرف فيه، هذا بالنسبة إلى الربح.
فإذا خلاصة الكلام أن الإيداع إذا كان على رأي السيد القائد فلا إشكال، لأنه عمليا هو فوض البنك، والبنك هو مفوض ووكيل من طرف من الشخص، فهو حر التصرف في هذا الأمر ولا إشكال في هذا في الإيداع. وفي رأي السيد السيستاني الإيداع إذا كانت عند الحكومة الأهلي البنك الأهلي، فهنا إذا كان عدم الشرط فإذا لم يشترط فلا إشكال، وإذا اشترط وهو يعلم بأن الباقي لهم رضا فأيضا لا إشكال. عمليا من باب المصالحة كما تفضلتم. وإذا كانت حكومية فحاصل الكلام أنه بإذن الحاكم الشرعي يجوز، والربح يتصدق ب يعني يأخذ نصفين يقسمه قسمين، قسم يأخذ هو وقسم يتصدق على الفقراء. أحسنتم شيخنا الفاضل على هذه الإجابات الدقيقة والمهمة جدا، حتى لا يتورط الإنسان في إدخال المال الحرام بحياته وفي حياته الاجتماعية واليومية. بهذه الأسئلة والأجوبة وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. أشكر فضيلة الشيخ الدكتور أمين الجامعي على ما تفضل به من إجابات قيمة ودقيقة ومهمة، كما أشكر حسن متابعتكم مستمعين الكرام. كان معكم في التقديم محمد إبراهيم خليق، نلتقيكم بإذن الله في الحلقة القادمة.
حظا قف على رسلك مهلا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى
أيها النادب حظا قف على رسلك مهلا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا
لم تمل اللحن ملا
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا
لم تمل اللحن ملا
أترى الحزن شجاها أم هو السعد تجلى
الناديب حظا على رسلك ملا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا
صبحنا يحمل طلا
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا
صبحنا يحمل طلا
أنت إن تبحث بصيف واجد في الأرض ظلا
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى
أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا
غمر الأكوان فضلا
أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا
غمر الأكوان فضلا
إن في المنع عطاء لو أدرت الأمر عقلا
أيها النادب حظا على رسلك ملا
أنت ما زلت بخير لم تزل تملك حلا
لم تزل تملك حلا
أنت ما زلت بخير
لم تزل تملك حلا
إن في الصبر عزاء فاتخذه اليوم خلا
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا لو تأملت
إن من يراك طفلا ترى ينساك كهلا
ينساك كهلا
إن من يراك طفلا أترى ينساك كهلا
أترى ينساك كهلا
ارفع الكف وناجي ربنا عز وجل
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا لو تأملت قليلا
ذهب الحزن وولى
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
من أخلاق السبطين
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين
سلام من الله عليكم أيها الإخوة والأخوات، وتحية مباركة ندعوكم بها لمرافقتنا في لقاء اليوم في روضة الأخلاق المحمدية الغراء التي جلاها للعالمين صبطا نبي الرحمة عليهما السلام. الشدة في مخاطبة الظالمين والرأفة بالمؤمنين هي من أخلاق المحمديين التي نص عليها القرآن الكريم في آخر سورة الفتح، كما أن قبول العذر من المحق والمبطل هي من الأخلاق التي أوصانا بها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله. وما اخترنا في هذا اللقاء أيها الإخوة والأخوات روايات ثلاث تحكي صورا لهذه المكارم، تابعونا على بركة الله. أيها الكرام، قال الحافظ الحنفي الخطيب الخوارزمي في كتاب المناقب: ذكر الثقة أن مروان بن الحكم شتم الحسن بن علي عليهما السلام، فلما فرغ قال الحسن: إني والله لا أمحو عنك شيئا، ولكن موعدك الله، فلئن كنت صادقا فجزاك الله بصدقك، وإن كنت كاذبا فجزاك الله بكذبك، والله أشد نقمة مني. مستمعينا الكرام، وفي مقابل هذه الشدة في مخاطبة الطاغية مروان بن الحكم، وكان يومها والياً على المدينة المنورة في ذروة طغيان بني أمية، نلمح الرأفة والحلم واللينة وجمال التوضيح للحقيقة في خلق الإمام الحسن عليه السلام، وهو يسمع من بعض من لم يدرك أهداف صلحه مع معاوية. فقد روى الحافظ الدمشقي ابن عساكر في ترجمته للإمام المجتبى عليه السلام من موسوعة تاريخ دمشق بسنده عن فضيل بن مرزوق قال: أتى مالك بن ضمرة الحسن بن علي بعد صلحه مع معاوية فقال: السلام عليك يا مسخم وجوه المؤمنين. فقال عليه السلام برفق: يا مالك، لا تقل ذلك، إني لما رأيت الناس تركوا ذلك إلا أهله خشيت أن تجتثوا عن وجه الأرض، فأردت أن يكون للدين في الأرض ناع، يعني مدافعا عنه. فقال مالك: بأبي أنت وأمي ذرية بعضها من بعض. أيها الأعزاء، ونقتطف من شجرة الأخلاق الحسينية المباركة الثمرة اليانعة التالية في الحلم ودقة العمل بالوصايا المحمدية. فقد جاء في موسوعة كلمات الإمام الحسين عليه السلام، قال العلامة الزرندي الحنفي: وروي عن علي بن الحسين قال: سمعت الحسين عليه السلام يقول: لو شتمني رجل في هذه الأذن وأومى إلى اليمنى واعتذر لي في الأخرى لقبلت ذلك منه، وذلك أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام حدثني أنه سمع جدي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: لا يرد الحوض من لم يقبل العذر من محق أو مبطل. وختاما نشكر لكم أيها الأطائب طيب الاستماع لحلقة اليوم من برنامجكم من أخلاق السبطين، استمعتم له مشكورين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ودعاؤنا لكم دوما هو دمتم بألف خير.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: وليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق وأعمها في العدل وأجمعها لرضا الرعية، فإن سخط العامة يجحف برضا الخاصة، وإن سخط الخاصة يغتفر مع رضا العامة، وليس أحد من الرعية أثقل على الوالي مؤونة في الرخاء وأقل معونة له في البلاء وأكره للإنصاف وأسأل بالإلحاف وأقل شكرا عند الإعطاء وأبطأ عذرا عند المنع وأضعف صبرا عند ملمات الدهر من أهل الخاصة. وإنما عماد الدين وجماع المسلمين والعدة للأعداء العامة من الأمة، فليكن صغوك لهم وميلك معهم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً فكان منها نقية قبلت الماء وأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلى، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضرب لنا مثلا جميلا في بعثته لنا وانتفاعنا في رسالته وتعاليمه الغراء. يقول: مثل اللي بعثني به الله عز وجل من الهدى والعلم والمعرفة والأخلاق الحسنة حتى أبلغ للناس مثل المطر، مثل الغيث الكثير، لأنه الهدى والرحمة والعلم الإلهي الذي أودع عند المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كثير، ولهذا قال مثل الغيث الكثير، يعني مثل المطر الكثير. هذا المطر مرة يلاقي أرضا طيبة، أرضا نقية، أرضا صالحة للزراعة. طبيعي هذه الأرض لما يلاقيها هذا الغيث سوف تخضر وتعشوشب وتصبح خضراء وتكتسي بالزهور والألوان ومختلف النباتات المزروعة وغير المزروعة التي تخرج من تلقاء نفسها. وإذا صادف أرضا غير نقية، أرضا سبخة أو أرضا صلدة حجرية، طبيعي هذه المياه الغزيرة، هذا الماء المنهمر، هذا الغيث الإلهي ما راح ينتفع به الناس ولا الدواب ولا الطير ولا الأرض. لاحظين كيف؟ يعني لا راح ينبت به العشب ولا تنبت به الزروع ولا ينبت به أي شيء آخر. لماذا؟ لأن السبب أن هذه الأرض اللي صادفت هذا الغيث غير نقي. فهذا المطر هو نعمة من الله عز وجل للجميع، لكن الاختلاف في الأراضي، في القيعان كما يقول: إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا. بعض القيعان صالحة للإنبات، صالحة لاستقبال هذه النعمة الإلهية، نعمة المطر، والاستفادة منها. بعض القيعان غير صالحة. يقول: كذلك أنا لما أجيت بالعلم وبعثت بالهدى وأرسلت بالخير وبالإيمان، بعض النفوس هي نفوس طيبة، نفوس صالحة تقبلت دعوتي، فراح قلوبها تخضر ونفوسها تعشوشب وتصير مثمرة. لكن بعض النفوس يا سيدي مثل الأرض السبخة، مهما هطلت عليها المياه لا تنبت ولا تخضر ولا تعشوشب. بعض النفوس هكذا لا تنتفع برسالتي، لا تنتفع بهداي. فعلا نشوف بعض الناس يا سيدي لما نسمع كلمة من كلمات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تأثر فيه، يعمل على طبقها، ينفذها، يعشقها. لكن بعض النفوس مثل الحجارة الصلدة أو مثل الأرض السبخة، لو تسمع مواعظ النبي، علوم النبي، أخلاق النبي، أصلا ما تتأثر بيها ولا تهتم بها ولا تعيرها إذن صاغية. فهذا مثل جميل لحالة النفوس في التعامل مع هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رزقنا الله وإياكم نفوسا طيبة زكية تنتفع بوصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
كلمة على شفاك تذوب، ممكن ممكن تكون أكثر ذنوب تنتج ضغاين بالقلوب احسبها من قبل الندى كل إنسان يصيبه ثغرك بسهام الغيبة شل تحمل له أعذار كل واحد تغتابه تحمل ذنبه وحسابه شي فيدك تال الصار ليش العذاب تفتح باب احسب حسابه لا تغتاب
من كلام ألف حساب من كلام ألف حساب واحفظ لسانك لا تغتاب لا تغتاب واحفظ لسانك لا تغتاب
جالس لاغتياب لا تفرح بلحظة سراب كل لحظة محسوبة بحساب واللي تقوله له
أثار
كم غالي تخسر صحبته لما تخون محبته تحفظ في غيبته كلمة تطعنا
بالظهر
من تغتاب بكلمة كأنك تاكل من لحمة من دون أدنى إحساس لا تخسر إخوانك غيبتهم صون لسانك واحفظ أعراض الناس دون احترامك للأصحاب عيش التزامك
لا تغتاب
لا تغتاب
ثمن كلام ألف حساب ثمن كلام
التاسعة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين مستمعين الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن بعض التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي لا تستحق حتى الرد عليها قمة بغداد تؤكد توحيد الجهود لمواجهة التحديات والعراق يطلق صندوق التضامن العربي لإعمار غزة ولبنان عشرات الشهداء والجرحى في مجازر جديدة بقطاع غزة ومخطط أمريكي لنقل مليون فلسطيني إلى ليبيا تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري قال قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته للمنطقة مصدر خزي وعار له وللشعب الأمريكي أيضا وأوضح السيد الخامنئي لدى استقباله اليوم حشدا غفيرا من المعلمين من أنحاء البلاد بمناسبة يوم المعلم والذكرى السنوية للشهيد مرتضى مطهري أن بعض التصريحات التي صدرت خلال زيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة لا تستحق الرد عليها إطلاقا. وأشار إلى أن ترامب كذب عندما قال إنه يريد استخدام القوة من أجل السلام، لأن أمريكا